الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثاني عشر بعد المئتين من سنن أبي داود، وهو الثاني من كتاب البيوع. قال: باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة. وبسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا ابن دكين، هو الفضل بن عمرو بن حماد، قال: أخبرنا سفيان عن حنظلة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. أخرجه النسائي. قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد عن سفيان، وافقهما في المتن. وقال أبو أحمد عن ابن عباس مكان ابن عمر، ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة وقال: وزن المدينة ومكيال مكة. قال أبو داود: واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ومعنى الحديث وزن أهل مكة لأنهم أهل تجارات، فعهدهم بالموازين وعلمهم بالأوزان أكثر. والمكيال مكيال أهل المدينة لأنهم أصحاب زراعات، فهم أعلم بأحوال المكاييل. وفي شرح السنة الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالى كالزكوات والكفارات ونحوها، حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ 200 درهم بوزن مكة، والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة، كل صاع 5 أرطال وثلث رطل كذا في المرقاة. وقال السندي في حاشية النسائي: قوله المكيال على مكيال أهل المدينة، أي الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات ويجب إخراج صدقة الفطر به صاع المدينة. وكانت الصيعان مختلفة في البلاد، والمراد بالوزن وزن الذهب والفضة فقط، أي الوزن المعتبر في باب الزكاة وزن أهل مكة، وهي الدراهم التي 10 منها 7 مثاقيل. وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد، وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة في باب الزكاة، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لهذا الكلام. قال رحمه الله: باب في التشديد في الدين لما يتعلق به من حقوق العباد ولثقله. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق والد سفيان عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ها هنا أحد من بني فلان، فلم يجبه أحد. ثم قال: ها هنا أحد من بني فلان، فلم يجبه أحد، لأنهم كانوا في جنازة ويسأل عن عاقلته حتى تتحمل الدين. ثم قال: ها هنا أحد من بني فلان، فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله. فقال: ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ وفي نسخة: الأولين. قال: أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم مأسور بدينه، فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. وأخرجه النسائي وأحمد. قال أبو داود: سمعان بن مشنج مشنج بمعجمة ونون ثقيلة ثم جيم على وزن معظم. قال في تهذيب التهذيب: ورأى عنه عامر الشعبي ولم يروى عنه غيره. قال البخاري: ولا نعلم لسمعان سماعا من سمرة، ولا للشعبي من سمعان، وثقه ابن حبان وأبو نصر بن ماكولة. قال ليس له غير حديث واحد، يعني الحديث ضعيف للانقطاع. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول: سمعت أبا بردة بن أبي موسى يلقاه أو بن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه به عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. أبو عبد الله لا يعرف، مجهول، الحديث ضعيف. وأخرجه أحمد والدين قد جاء التقليض فيه في أحاديث، نفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلي على من عليه دين حتى يؤدى عليه دينه، فلما فتح الله عليه كان يصلي عليهم ويقضيه. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على رجل مات وعليه دين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. متفق عليه، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتولى شأن المسلمين، فهو لهم ولي أمر، فيقضي ديونهم من الزكوات ومن الغنائم والفي ومن بيت مال المسلمين. وفيه جواز الحوالة في الدين، إذ أن أبا قتادة تحول الدين الذي على الميت. وفيه أنه لا يشترط لجواز الحوالة أرض رضا المستدين، لأن الميت قد مات ولا نعلم برضاه، بل ليس له رضا، ميت. لكن أبو قتادة استحال المال الذي عليه بدون العودة إلى مثل هذا الأمر، فدل على عدم تعين هذا الأمر، وسيأتي باب الحوالات. وفيه غلظ الدين، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، قال: صلوا على صاحبكم. وفيه أن ولي الأمر المسلم يقوم بشأن المسلمين من قضاء ديونهم وتفريج همومهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وفيه أن ميراث الميت يكون لورثته، لمن هم أولى به، بدءا بأصوله وفروعه ثم حواشيه وهكذا. الرواية التي فيها الآن بردت عليه جلدته رواية منكرة تخالف ما في الصحيحين، ثم هي من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف على قول جمهور العلماء وحسن على قول البخاري. فلو قلنا بأنه حسن ستكون رواية شاذة، ولو قلنا بضعفه ستكون رواية منكرة. ووجه النكارة أن أبا قتادة قد استحال الدين، فكيف يبقى الرجل في عذابه، أو يبقى الرجل في تبعات دينه وقد تحملها غيره؟ قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد عن شريك ضعيف عن سماك عن أكرمة، رواية مضطربة ضعيفة. رفع وقال عثمان: وأخبرنا وكيع عن شريك عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: اشترى من عير بيعا وفي نسخة بيعا وليس عنده ثمنه، فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه. تقدم أنه ضعيف. قال: باب في مطل الغني. في المطل، مطل الغني ظلم، المطل هو التسويف والتأخير. وبالسند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. مطل الغني ظلم، معناه أن مطل الضعيف ليس بظلم، الفقير ليس بظلم، فنظر إلى ميسره. لم يقل المطل ظلم مطلقا، وإنما قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وماله، عرضه يتكلم فيه بسبب مطله، وماله يؤخذ منه ويدفع إلى مستحقه. وإذا أتبع أحدكم على مليء، هذا الشرط، لو أتبع على فقير، لو أتبع على مفلس لا يلزمه الإتباع، ولكن على مليء فليتبع، أي ليذهب. وهل يشترط رضا المليء؟ لا يشترط إن كان عنده دين لمن أحال عليه. أما تأتي إلي وما عنده لي شيء وأقول لك اذهب عند فلان، ليس هذا المراد، لكن المراد إذا أحيل على واحد بينه وبين المستدين مداخلة، عنده له مال، فعند ذلك فليتبع. وهل يشترط رضا صاحب الدين في الإحالة؟ لا يشترط. أهم شيء إذا كان مليء يذهب. وهكذا هل يشترط رضا المحال إليه؟ لا يشترط إن كان عنده حق وكان مليئا، لأنه لم يذكر القيود هنا، مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، لا اشترط رضا المدين ولا اشترط رضا المحال إليه. قال: أخرجه البخاري ومسلم وعند الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد ومالك الموطأ وعند الدارمي باب في حسن القضاء. قال النووي في الحديث السابق: مذهب أصحابنا والجمهور أن الأمر للندب، وقيل الإباحة وقيل الوجوب، انتهى. قال الخطابي في قوله مطل الغني ظلم: دلالة على أنه إذا لم يكن غنيا لا يجد ما يقضيه لم يكن ظالما، وإذا لم يكن ظالما لم يجوز حبسه، لأن الحبس عقوبة ولا عقوبة على غير الظالم. وقوله أتبع يريد إذا أحيل، وأصحاب الحديث يقولون أتبع وهو غلط، وصوابه أتبع ساكنة التاء على وزن أفعل. قال رحمه الله: باب في حسن القضاء، يعني إذا كان عندك دين لأحدهم أن تقضيه وتحسن إليه، أقل للقليل أن تقول جزاك الله خيرا، أكرمك الله، أخلف الله عليك. أما إذا كان عندك زيادة فلا حرج. قال أبو سند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. أخرجه مسلم عند الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. ومعنى خيار جمل خيار وناقة خيارة، أي مختارة، يعني من أحسن الإبل. ورباعية هو من الإبل ما أتى عليه 6 سنين ودخل في 7. وفي الحديث دليل على أن من استقرض شيئا فرده أحسن وأكثر منه من غير شرطه كان محسنا، ويحل ذلك للمقرض، لكن إذا اشترط لا يجوز، يكون ربا. قال النووي رحمه الله: يجوز المقرض أخذ الزيادة سواء زاد في الصفة أو في العدد. ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها، وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وفي الحديث دليل على أن رد الأجود في القرض أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة، لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض. قال أبو سند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يحيى عن مسعر عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، متفق عليه. أخرجه أحمد في حديث طويل حين باعه الجمل، وربما يأتي. قال: باب في الصرف، يعني بيع المال بمال، وهذا يشترط فيه ماذا؟ المثلية فيما كان من جنس واحد، ويشترط فيه التقابض ما كان من جنسين، إلا أن كثير مما هو مذكور في الحديث يجوز أن يباع بالنقدين دينا ونسيئة، حالا ونسيئة، البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، هذه لا بأس أن تباع بالنقد حالا أو نسيئة، لكن الذهب بالذهب لابد من التقابض والمثلية، والفضة بالفضة لابد من التقابض والمثلية، والذهب بالورق بالفضة لا بأس من الزيادة، ولكن يجب التقابض، وهكذا البر بالبر لابد من التساوي، والتمر بالتمر لابد من التساوي، والشعير بالشعير لابد من التساوي. قال رحمه الله: سند متصل، حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالفضة، وفي نسخة: بالورق بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال الخطابي: وأصحاب الحديث يقولون ها وها مكسورين، والصواب مدهما، وهو من قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء هاك أي خذ، فأسقطوا الكاف منه وعوضوه المد بدلا من الكاف. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي والحلواني قال أخبرنا بشر بن عمر قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، التبر الذهب الخالص، والفضة قال أن يضرب دنانير ودراهم، فإذا ضرب كان عينا، قاله في المجمع. قال الخطابي: والمعنى كلاهما سواء، فلا يجوز بيع مثقال ذهب عينا بمثقال وشيء من تبر غير مضروب، وكذلك لا يجوز التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منها. والبر بالبر مدين بمدين، والشعير بالشعير مدين بمدين، والتمر بالتمر مدين بمدين، والملح بالملح مدين بمدين، فمن زاد أو زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما النسيئة فلا. قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد نبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة عن مسلم بن يسار بإسناده، وأخرجه مسلم بنحوه وعند الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد والدارمي بنحوه. قال الخطابي: فيه بيان أن التقابض شرط في صحة البيع في كل ما يجري فيه الربا من ذهب وفضة وغيرهما من المطعوم، وإن اختلف الجنسان. ألا تراه يقول: ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما النسيئة فلا قبض عليه كما ترى. وجوز أهل العراق بيع البر بالشعير من غير تقابض، وصاروا إلى أن القبض إنما يجب في الصرف دون ما سواه، وقد اجتمعت بينهما النسيئة فلا معنى للتفريق بينهما. وجملة أن الجنس الواحد مما فيه الربا لا يجوز فيه التفاضل نسيئا ولا نقدا، وأن الجنسين لا يجوز فيهما التفاضل نسيئا ويجوز نقدا انتهى. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يزيد وينقص وزاد. قال: فإذا اختلف وفي نسخة اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأخرجه مسلم. اختلف عبادة بن الصامت مع معاوية رضي الله عنه من شأن هذا الحديث، فمعاوية كان يرى أنه لا بأس ببيع الذهب المخلوط بغيره بذهب ولو وقع شيء من التفاضل بينهما، فأنكر عبادة هذا الأمر. قال: ما في حلية السيف تباع بالدراهم. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا أخبرنا ابن المبارك حا وأخبرنا ابن العلاء قال أنبانا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز. قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز. الخرز هو ما يكون مع القلادة، إما من حجر وإما من جلد وإما من غير ذلك. قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز معلقة وفي نسخة مغلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينه وبينه. فقال: إنما أردت الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. قال: فرده حتى ميز بينهما. قال ابن عيسى: أردت التجارة. أخرجه مسلم وأخرجه أحمد. قال أبو داود: وكان في كتابه الحجارة فغيره وقال التجارة. الذي يظهر كأنه يريد الحجارة، والمراد بالحجارة هنا الحجارة الكريمة، الحجارة الكريمة من العقيق وغيره، فربما بعض الناس يشتري من أجلها، لأن هذه الأحجار الكريمة ربما أغلى من الذهب وأغلى من الفضة، مثل الماس أغلى من الذهب وأغلى من الفضة، وهكذا بعض حجارة العقيق، لا سيما إذا كان في الصفاء والنقاء. الحجر ربما ترى خلفه، أو ربما يكون بداخله بعض الرسومات التي تغر المشتري، يضعونه في الخواتم ويضعونه في ذهب النساء ويضعونه في كثير من الأمور. وكانت اليمن تشتهر به، حتى تجد بعضهم يقول العقيق اليماني لشهرته، يستخرجونه من المناجم والحجارة، ويختلف من بلد إلى بلد. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة بإثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من إثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. خرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد. قال أبو حنيفة: إن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب جاز، وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز ذهب مالك إلى نحو من هذا في القلة والكثرة، إلا أنه حد الكثرة بالثلثين والقلة بالثلث. قال مالك: في الموطأ من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، فإنما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به، إذ كان ذلك يدا بيد، ولا يكون فيه تأخير، وما اشتري من ذلك بالورق نظر إلى قيمته. فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل على ذلك من أمر الناس عندنا بالمدينة. انتهى. قال الخطابي: وما ذهب إليه أبو حنيفة فإنه يخرج على القياس، لأنه يجعل الذهب بالذهب سواء، ويجعل ما فضل عن الثمن بإزاء السلعة، غير أن السنة قد منعت هذا القياس أن يجري. ألا تراه يقول: إنما أردت الحجارة أو التجارة، فقال: لا، حتى تميز بينهما، ففي صحة هذا البيع مع قصده إلى أن يكون الذهب الذي هو الثمن بعضه بإزاء الذهب الذي هو مع الخز مصارفه، وبعضه بإزاء الحجارة التي هي الخرز بيعا وتجارة، حتى يميز بينهما ما كان نص عليه الحديث هو المتعين، وهو التمييز حتى لا يقع فيه اللبس، إلا إذا كان مثلا صاحب المحل يعرف مقدار هذا الخرز الذي مغروس في الذهب، لأنها أحجام متقاربة، فهو مثلا يعرف أن هذه وزنها كذا وكذا من الجرام، وهذه وزنها كذا وكذا، فيشتري على وزن الذهب الصرف الذهب الصرف. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن أبي جعفر عن الجلاحي أبي كثير قال: حدثنا حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود البقية، وفي نسخة الأوقية، من الذهب بالدينار، قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة، ثم اتفق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، أخرجه مسلم وأحمد، وزنا ووزن بيد بيد، إن لم يذكر هنا اليد باليد قد ذكر في غير ما حديث. قال: باب في اقتضاء الذهب من الورق، الورق الفضة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب بمعنى واحد قال: أخبرنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبايع الإبل بالبقيع، فأبايع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير، أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق بينكما شيء، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. وبالسند المتصل: حدثنا حسين بن الأسود قال: أخبرنا عبيد الله قال: أنبانا إسرائيل عن سماك بإسنادي ومعناه، والأول أتم، لم يذكر بسعر يومها، وأخرجه أحمد. الشاهد من الحديث يا أخوة أنه لا بأس أن تبيع، أقصد أن تبيع بأي عملة شئت، مثلا سعودي، يمني، دولار، ثم يوم القضاء تدفع بسعر اليوم. مثلا اشتريت بألف ريال سعودي، وكان سعر السعودي في ذلك اليوم 270 ريال، ثم جئت للقضاء وكان سعر السعودي 290 ريال، فهنا عليك 1000 سعودي، ما تأتي تقول أنا سأعطيك يعني 270,000، لا، تعطيه بسعر اليوم 290، 295، 300، أو مثلا نقص إلى 250، 220، 230، فلك أن تقضي إن شئت باليمني وإن شئت بالسعودي. فهكذا تسلفت من رجل مال ذهب أو فضة أو بالسعودي أو باليمني أو بالدولار أو بأي عملة، ثم جاء موعد القضاء لك أن تقضيه بأي عملة شئت إذا رضي، إذا رضي، لكن بسعر يومها، إن شئت أن تقضيه بنفس العملة من باب لا يقع الخلاف بينهم فحسن، وإن شئت أن تقضي بأي عملة كانت بعد الاتفاق لا حرج. هذا الحديث أيضا قد اختلف في وقفه ورفعه، قال شعبة رفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه يعني أخاف منه، لأن سماك ليس بالقوة في الحفظ. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.